بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وإن أفضل الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة في الدين بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وما قل وكفى خير مما كثر وألهى، وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. أيها الأحبة الكرام، حديثنا ما زال موصولا بحول الله وقوته عن مفتاح مهم من مفاتيح تدبر القرآن الكريم، وهو معرفة اسم السورة الذي يحمل العنوان أو يحمل الموضوع الأهم والأبرز في السورة من خلال اسمها. يعني نستطيع أن نفهم الموضوع الذي تدور حوله السورة من خلال معرفتنا لماذا سميت السورة بهذا الاسم. نستطيع مرة أخرى، نستطيع أن نعرف الموضوع الأهم الذي تدور حوله السورة من أولها إلى آخرها من خلال معرفتنا لماذا سميت السورة بهذا الاسم. في الغالب العام أيها الأحبة الكرام، أي مؤلف يؤلف كتابا، فإن هذا الكتاب الذي يؤلفه لابد أن يضع له عنوان جميل، ثم هو في داخل الكتاب نفسه تجده يقسمه إلى أقسام، يقول لك ده أبواب الكتاب سليم، تقسيمات الكتاب أو فصول الكتاب، يقول لك ده فصل في داخل الكتاب، أو يقول لك دي وحدة في داخل الكتاب. فإذن هذه الفصول وهذه الوحدات وهذه الأبواب التي في الكتاب، لما تقرأ عنوانها كده بتقدر تفهم الوحدة ديت أو الفصل ده أو الباب ده بيدور حوالين أي موضوع، صح؟ نفس الكلام تماما بتمام في القرآن الكريم. الله عز وجل لم يجعله كتابا مسرودا، يعني من أوله إلى آخره كده وخط، إنما ربنا سبحانه وتعالى قسمه. وتقسيم ربك تقسيم إلهي، يقسم أحيانا صورة كبيرة جدا وأحيانا صورة صغيرة جدا سليم. وتقسيمات الكتاب دي برضو لها حكمة ولها مغزى سنعرفها فيما بعد إن شاء الله تعالى. لكن ربنا سبحانه وتعالى لما قسم الكتاب جعل في كل قسم منه اسم. التقسيم ده اللي هو السورة بقى، الوحدات سليم، الفصول التي قسم الله بها القرآن هي السور، السور القرآنية. ولما ربنا سبحانه وتعالى قسم السور وضع لكل فصل اسم، اللي هو اسم السورة. فانت تقدر تفهم كده من اسم السورة الموضوع اللي هتدور حوالينه الكلام كله من خلال هذه السورة المباركة. خلاص، ده ملخص ما نريد أن نقوله، وده المفتاح والعنوان. فتستطيع أن تفهم ما أنا قلت قبل ذلك، يعني إذا كنت جيد في اللغة العربية، يعني فهم المفردات بتاعة الكلمات، أقول لك الموضوع ده ممكن يفهمك 80% من القرآن الكريم، 80% من القرآن الكريم بجوار بجوار الكلمات. يعني في بعض الكلمات تحتاج إلى بيان ولا تفسير. فلو أنت فاهم بقى في اللغة البيان والتفسير بتاع الكلمات نفسها مع الكلام ده هوت كده، هتقدر تفهم 80% من القرآن الكريم، وهيتبقى لك 20% دي عاوزة أولي الألباب والأبصار والعقول، علشان يقدر يستخرجون معاني غالية من وراء هذه الآية، من وراء هذه السورة، من وراء هذا المقطع، وهكذا. فهمتم هذا الكلام؟ طيب، احنا قلنا في المرة اللي فاتت كنا عاطين واجب، صح؟ كنا عاطين سورة آل عمران بعد اننا شرحناها، قلنا لك احنا عايزينك تقراها قراءة اخرى، صح ولا لا؟ يعني عاوزك تقراها بقى خلال اسبوع. من منكم قرأ سورة آل عمران؟
قرأتها بالليل.
بالليل في نفس الليلة؟
والله.
استفدت
استفدت سبحان الله.
يعني السؤال مرة اخرى، ما الذي تغير حينما قرأت القرآن، قرأت سورة آل عمران بعدما عرفت موضوعها يعني بتدور حوالين ايه؟ ايه اللي جاء في دماغك وانت بتقرأ، ولا قرأت وخلاص؟ يا جماعة احنا مش بنقول الكلام ده عشان انت تقرا وخلاص، لا ده انا بقول الكلام ده عشان الكلام ده بقى انا بجيب لك عناصر وبعض الاشياء، هذه العناصر انا عايزك تحط ايدك عليها وانت بتقرا. سليم عايزك تحط ايدك عليها. الشيخ قال هنا مثلا يعني هنا تطهير المجتمع من الفاحشه، وايه الايات اللي بتدل على كده اصلا؟ ايه الايات اللي بتدل على المعنى ده في السوره؟ فانا بقرا السوره، الايه دي ممكن تفيد المعنى ده، والايه دي ممكن تفيد المعنى ده، فتربط بقى الكلام اللي انا بقوله ده بالايه؟
بالايات.
وبقى كده المساله يعني ازدانت في عقلك، والوقت ما يسمحش عندنا ان احنا يعني احنا كنا بمسجد انس كنا بنعمل القصه دي، كنا نقول المعنى العام اللي بتدور حوالين السوره ونبدا نقرا السوره بقى بالفعل ونشوف ونستخرج منها هذه المعاني، لكن الوقت ما يسمحش خالص ان احنا نعمل القصه دي، لكن انا طارق المساله دي ليك سليم. انه لقول فصل وما هو بالهزل، مش بنهزر والله يا جماعه، مش هزار، ده كلام جد وكلام ستسال عنه يوم القيامه. واوعى تفكر، وانا قلت ده الكلام ده قبل كده، اوعى تفكر ان انت مطالب فقط ان تقرا. وقال الرسول يا ربي ان قومي اتخذوا هذا القران، الهجر هنا قالوا مش هجر تلاوه ولكنه هجر تدبر، هجر عمل بالقران، هجر ان احنا نحكم القران في بيوتنا وشوارعنا ومجتمعنا. مش اوعى تفهم ان انت بس مطالب انك تكون عندك نسخه في المصحف في البيت وبفتح كل يوم بقرا فيها، دي لابد ان يثير في ذهنك اشياء سليم. طيب يعني عشان كده انا بقول لك يا جماعه احنا بندي الصوره هنا، وربنا سبحانه وتعالى جعل لك فرصه اسبوع، فالاسبوع ده فرصه جيده جدا انك تحاول تقرا الصوره مره تاني وتركز على المعاني اللي احنا بنقول عليها سليم. طيب اتفضل. انا مش عايز الائمه الكبار، انا عايز الائمه انت، انا عايزك انت يا امام سليم، مش عايز الائمه الكبار خالص. انا اعطي لك ايه رؤوس معاني، هذه الرؤوس المعاني انا جبتها منين؟
من
الصوره. لما قريت الصوره وضحت هذه المعاني قدامي فرحت كاتبها لك. فاذا انت لما تيجي تقرا المعاني دي المفروض ايه؟ تستدل عليها، وده يدل على انك فعلا انت يعني المسألة يا جماعة مش مسألة ان انت قاعد تسمع درس وعظ كده وتمام اتمزجت من الشيخ والله وهو بيقول الكلام وبعدين، ما هو الكلام ده حج عليك. هو الشيخ محمد بيقول هو ده وقع مندلة وقع بيضة، ما هي وقع بيضة صحيح، وقد تكون سوداء والله حقيقة، لان الكلام ده كلام مش هزار، المفروض ان انت فعلا المسألة دي تعيرها اهتمامك، تعيرها اهتمامك وتعيرها. كان شيخنا كان يقول لنا كده، الشيخ اللي كان بيعلمنا القرآن ربنا يحفظه، كان يقول لنا الشيء اللي شغلك عن القرآن هو في الحقيقة شؤم عليك، موش حاجة نافعة ولا حاجة سليم، حاجة شؤم عليك ولا تحصل منها أي منفعة، هو ده صحيح. فأنت ما تقولش ده أنا انشغلت، لأنك عندك أسبوع كامل المفروض تقرأ وتوعي، والمفروض يعني الكلام ده أنا لو مكانك حقيقة همسك الكلام ده واحطه في القرآن الكريم في المصحف اللي عندي في البيت، احطه بورقة في ورقة في اول السورة، اكتبه كده زي ما انا كاتبه كده واحطه في ورقة في اول السورة، وانا بقرأ السورة المعنى اللي قاله الشيخ مثلا حقوق المواريث، وانا بقرأ السورة ده الكلام ده جات في اي عشرة، اروح اراجع للورقة واكتب اي عشرة، او المعنى ده مثلا يخدم الاية اللي تخدمه الاية 20 والآية 25، طب أنا لما جيت بقى كل مرة بعمل إيه؟ بتقدم نحو القرآن خطوة. وأنا قلت لك الكلام دوت كلام يعني إحنا عايزين نقدمك فعلا خطوة. المشكلة الكبيرة جدا عندنا في العالم الإسلامي كله، في الأمة الإسلامية كلها إيه؟ أن الأمة انقطعت عن القرآن. هتقول لا إحنا ما انقطعناش، أنا بقرأ بحفظ ولاد القرآن، لا إحنا انقطعنا عن القرآن. ليه؟ لان احنا انقطعنا عن القرآن فهما وعملا وتحكيما، انقطعنا عن كده، لكن القرآن ما هو موجود، وفي ناس بتحفظ وكل حاجة وتمام التمام، بس انقطعنا عن القرآن ان احنا نقدر نفهم منه حاجة سليم. زي اللي بيقرأ الجورنال، ثم هو لا يفهم منه شيئا. وزي ما انا قلت كده قبل كده، حالنا كالذي يقبل يد والده ثم هو لا يسمع كلامه. احنا كلنا بنعمل كده على فكره مع القران. القران عندنا معظم، ولو حد حط مصحف على الارض يبوسه، وتلاقي الناس بعد ما تخلص القران تعمل ايه؟ تقفل المصحف الحمد لله. ما هو ده كلام طيب، بس احنا يعني عايزين القران ده ايه؟ عايزين القران يمشي على الارض، عايزين القران ده ببيتك، عايزين القران ده في الشغل، عايزين القران ده في الشارع، عايزين القران ده في كل مكان. بهذا هتقدر الامه تنهض. لكن طول ما احنا محلك سر كده، ولا حد عاير اي اهتمام، واحنا بنسمع وخلاص، الكلام ده كلام مش مظبوط. فاللهم هل بلغت؟ اللهم بشهد انا بادي اللي علي في الامر، وما على الرسول الا البلاغ، واقمت عليكم الحجه، وانتم بينكم وبين الله سبحانه وتعالى. فالمفاتيح تدبر بقى سورة النساء. والله انا يعني حقيقة الكلام ده مش كتير ولا حاجة، الكلام ده النبي صلى الله عليه وسلم كان يردده للأمة، يقول للأمة كلها كده، وكان الأئمة يرددونه للناس. سيدنا الإمام مالك يقول: أترون أن عيني تقر بكلامي؟ كيف والله سائلي عنه يوم القيامة؟ ماذا أردت به؟ سليم، المسألة صعبة جدا. فالمسألة عايزة فعلا انك انت يعني تراجع حساباتك مرة اخرى. وخلي بالك، في مرة من المرات واحد بيقول لي: خلاص يا عم والله ما نسامع. والله كنا بنقول درس مرة كده، وبقول بذكرهم بكده، قال لي: يا عم انت هتقعد تعملنا او مش هسمع. قلت له: اقمت عليك الحجة مرتين، المرة انك عرض عليك دين الله وانت معرض. سليم، الدين اتعرض عليك وانت ايه؟ معرض. وربنا سبحانه وتعالى جاب لك آية في القرآن لوحديك انت بقى. قال الله سبحانه وتعالى في كتاب الكريم: حتى إذا جاءوا، يعني جاءوا بين يدي الله يوم القيامة، قال الله عز وجل: أكذبتم بآياتي ولم تحيطوا بها علما أم ماذا كنتم تعملون؟ انت كنت بتهبب ايه؟ سليم، ومن أظلم، يعني من أظلم من هذا الظالم؟ مين هو بقى؟ من ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها. ربنا سمى مجرم، قال: إنا من المجرمين منتقمون. فخد بالك المسألة، لا دي تنفع ولا دي تنفع، لا تنفع تولي ولا تنفع تسد ودانك، ولا تنفع تقول أنا أسمع وخلاص. فلا بد من السمع مع الايه؟ مع العمل. وده تستقيم على فكرة المسألة إيه لك، عشان عايزين نرفع درجتك إن شاء الله، تبقى في أعلى عليين بإذن الله رب العالمين. تعالى نتدبر سورة النساء ونشوف يا جماعة السورة دي بتدور حوالين ايه، عايزة تقول لنا ايه السورة الكبيرة دي اللي ربنا سماها الله سبحانه وتعالى بمخلوق. المخلوق ده في بيتي وبيتك وبيت اي حد، النساء، هذا المخلوق الضعيف. ربنا سبحانه وتعالى ماذا اراد ان يقول لنا في هذه السورة الكبيرة، مش سورة صغيرة؟ والسورة دي هي رابع سورة في المصحف بعد الفاتحة، البقرة، على عمران، النساء، رابع سورة في المصحف. يعني مباشر ربنا سبحانه وتعالى أراد أن يذكرنا بحقوق المرأة. نعم، مباشر أراد الله عز وجل أن يذكرنا بحقوق المرأة. أولا من أسماء هذه السورة سورة النساء، وسورة النساء الكبرى. الله، أما في النساء سورة إيه؟ الطلاق. سورة النساء الكبرى هي السورة ديت. ليه؟ يقول لك السورة دي فصلت تفصيلات كتير قوي للنساء، إنما سورة النساء الصغرى دي فصلت تفصيلة من تفصيلات المرأة وهي حالة الطلاق. سليم، الطلاق والنفقة تقريبا تكلمت عنهم سورة الطلاق، أما دي تكلمت عن كل حاجة، ما سابتش حاجة للنساء، ولذلك راعت حقوقهن كبار وصغار وفي كل المراحل. هذه السورة المباركة من أفضلها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حقها وحق غيرها: من أخذ السبع الطوال فهو حبر. حبر يعني عالم، يعني لو أخذتها أنت، يعني لو فهمت سورة البقرة والعمران والنساء والمائدة وسورة الأنعام وسورة الأعراف وسورة التوبة، أنت كده حبر، يعني كده أنت عالم كبير قوي. فما بالك بمن يأخذ القرآن الكريم جملة وتفصيلا. السورة دي يا جماعة ربنا سبحانه وتعالى عاوز يقول لنا في هذه السورة إيه الموضوع الذي تدور حوله هذه السورة. السورة ديت لها موضوع واحد بس، والسورة عمالة تدور حوالين هذا الموضوع. هذا الموضوع هو بناء المجتمع الفاضل. احنا عاوزين نبني مجتمع ايه جميل، بس المجتمع ده ليه اسس عشان يقوم عليها؟ العدل والرحمة. وادام العدل والرحمة موجودين فلا بد ان احنا نركز على حقوق مين؟ الضعفاء. تبقى بناء المجتمع، السورة بتتحدث عن ان احنا نبني مجتمع فاضل. هذا المجتمع الفاضل نبنيه بايه؟ بالعدل والرحمة، ونركز شويتين واربعة وخمسة وعشرين ومليون على حقوق الضعفاء في هذا المجتمع، المرأة واليتامى. الأمة التي فيها الضعيف مهضوم حقه، أمة غير مباركة، أمة ما تستاهلش تعيش، أمة تستاهل إن ربنا يسلط عليها ظلمة، أمة تستاهل أن لا يستجاب لها دعاء. الأمة اللي فيها ضعفاء محدش عارف ياخد حقهم، الأمة اللي فيها ضعفاء محدش راضي يقعد جنبهم. هذه الأمة التي هضم فيها حق هذا الضعيف، هضم وأكل فيها حق هذا الضعيف، هذه الأمة لا تستحق العيش. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول لك: لتأخذن على يد الظالم ولتطرنه على الحق أطرا، يعني تبالغوا في مطالبتكم بالحق عليه، ولتطرنه على الحق أطرا، أو لربنا سبحانه وتعالى يقول لك إيه؟ أو ليخالفن الله بين وجوهكم، وفي رواية قلوبكم، ثم تدعونه فلا يستجاب لكم. والاختلاف بيننا واضح ولا لا؟ يبقى اتنين بياكلوا في طبق واحد وبعد شوية تلاقيهم ايه؟ بيتخانقوا مع بعض. سليم. وزملاء يبقى زميل وتمام التمام ويقول لك: والله يا اخي ده انت احسن من اخويا، وهو جوه ضرب لك الخازوق عند المدير. صح؟ مش هو ده اللي بيحصل؟ ليخالفن الله عز وجل بين ايه؟ بين قلوبكم. المخالفة واضحة. يبقى كان معاك عيش وملح، ولا القصة دي تفرق معاه حاجة. وفي زمان ما كانش كده. ده من أغرب ما قرأت في حياتي، يعني كان في واحد اسمه إبراهيم التيمي. إبراهيم التيمي ده كان في زمن الحجاج اتنين. سليم. واحد إبراهيم التيمي، واحد راجل في حاله كده خالص، ولكنه عنده مروءة، رجل عنده مروءة. والتاني كان اسمه إبراهيم التيمي برضو، بس ده كان بقى كان مغلب الدولة الأموية شوي. فعبد الملك بن مروان قال للحجاج: اقبض لي على مين؟ على إبراهيم التيمي. راح الحجاج قال للجنود بتاعته: روحوا اقبضوا لي على إبراهيم التيمي، ده اللي مغلبنا. فالناس سألوا: فين بيت إبراهيم التيمي؟ قالوا: البيت اهو. راحوا عند البيت، دخلوا بيت إبراهيم الراجل الغلبان التيمي ده، راحوا واخدينه: يا عم في ايه؟ انا والله ما عملت حاجة. قالوا: هي وهي كده وخلاص، تعال اكلم الحجاج. الحجاج ما اصلا ما قابلوش، ما سمعلوش كلام اصلا. الحجاج اول ما قبضتم على ابراهيم التيمي؟ قالوا: لا قبضنا على ابراهيم التيمي. قال: اسجنوه، حطوه بقى في زنزانة كده واسجنوه خلاص. وبعث الى عبد الملك بن مروان: انا قبضت لك على الراجل اللي انت عايزه. قال له: خلاص خليه مرمي في السجن الى ان يموت. فرمي في السجن ابراهيم التيمي ده اكتر من 10 سنين، وهو عارف ان مش هو المقصود، ولكن المقصود ايه؟ الاخر. ولكن مروءته منعته. قال لك: انا عندي مروءة، ان لا انا ما اقولش على الراجل ده. سليم. الراجل اللي هو ابراهيم التاني ده، لان ابراهيم التاني ده كان بيحارب الظلمة يعني، فقال لك: انا ما اقولش عليه. فالراجل ابراهيم التاني ده تحمل سجن 10 سنين. مروءة، حد يقدر يعملها اليوم؟ شوف بقى الناس دي كانت بتعمل ايه. سليم. الناس دي رفعت بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم فوق العالمين بسبب هذه الأخلاق العالية. إذن المجتمع ده، الصورة دي عايزة تقول لنا ان احنا لازم نبني هذا المجتمع الفاضل على هذا ليه؟ على هذا المنوال. بناء مجتمع فاضل بالعدل والرحمة، تركيز على حقوق الضعفاء اللي هو المرأة واليتامى. من لطائف الصورة بقى، لطائف الصورة، احتوت الصورة على كثير من الآيات التي تكرم وتحترم المرأة وتثبت لها الحقوق. النهاردة عمالين يتغنوا بحقوق المرأة وحقوق المرأة، وطالعين نازلين حقوق المرأة وحقوق المرأة. طيب قولوا لنا يا جماعة، هي ايه الحقوق اللي انت عايزين تدوها للمرأة؟ علشان نشوف الاسلام، هل الاسلام منعها من حق لها؟ ولا الاسلام اراد ان يصونها؟ يا جماعة، المرأة عندنا في الاسلام مكرمة جدا. سليم. مكرمة فوق الوصف. معذرة. المرأة عندنا في الإسلام مكرمة وتكريمها فوق الوصف، والمرأة عندنا في الإسلام كرمت لأن المرأة عندنا جوهرة مصونة. المرأة عندنا إيه؟ جوهرة مصونة، جوهرة، والجوهرة ديت ما تبنش قدام حد ولا تترمى قدام حد ولا أي حد يدوس على أي طرف منها، هي جوهرة مصونة كما ذكرت لكم. ولذلك هات لي كده الحروب التي النبي صلى الله عليه وسلم خاضها من أجل امرأة. هي النبي صلى الله عليه وسلم أدلى قوما عن أرضهم وبيوتهم من أجل امرأة، صح؟ غزوة بين قينقاع، مش الغزوة دي أساسها إيه؟ واحد يتحرش بامرأة مسلمة، واحد قال لك واحد يتحرش بامرأة مسلمة والله ما تعودوا في البلد، ما تعودوا في البلد كامل، وعن شرط هتسيبوا كل حاجة، وكل واحد فقط يحمل يقدر اللي يشيل يعني متاع ولا حاجة على دابة بس، مسموح لكل واحد يشيل على قد عربية يشيلها ويمشي، ويسيب أساس البيت وكل حاجة، أرضه وعيلته عرضه وبيته وكل حاجة يسيبها ويمشي من أجل امرأة. النبي صلى الله عليه وسلم أجل اليهود ده كله ده قينقاع عن المدينة بسبب هذا. وحصلت مع المعتصم انه نفس ومعتصماه، القصة المشهورة، وبعت لملك الروم قال له ده انا هجيب لك جيش اوله عندي انا، اوله عندي واخره عندك، او اوله عندك واخره عندي، هبعت لك جيش جرار. ليه يا عم الجيش ده؟ عشان ايه؟ عشان من اجل هذه المرأة. طب ده امرأة وحيدة، امرأة وحيدة، المرأة عندنا وحدها ولا غير وحدها ايه؟ بتصان وتحترم وتحمل فوق الرأس. والمرأة عندنا كرمت بنتا وكرمت زوجة وكرمت أما وكرمت أختا، اتكرمت في جميع مراحل حياتها، اتكرمت وهي صغيرة وكرمها الإسلام وهي كبيرة سليم كأخت أو كزوجة، وكرمها الإسلام وهي أمك ثم أمك ثم أمك ثلاث مرات، وفي رواية وإن كانت ضعيفة والنبي صلى الله عليه وسلم قال والجنة تحت قدمها سليم. كل ده ليه؟ عشان هذه المسألة مسألة يعني المرأة عندنا. المرأة في الجاهلية يا جماعة كانت متاع، عارف يعني متاع؟ يعني سلعة، سلعة بتباع تتباع وتشترى، لا لها حقوق في الميراث، وكمان لو كان الأب متجوز غير الأم الابن الكبير ياخدها يضمها لنسائه سليم. يعني لو الاب متجوز واحده غير الايه؟ غير ام الولد، الولد الكبير اول ما ابوه يموت مرات ابوه يعمل فيها ايه؟ يضمها لنسائه. ده مش كده وبس، ده كان الاخ اخو الزوج يعني كان بسرعه جدا اول ما يسمع ان اخوه مات يروح يلقي على زوجه اخيه ثوب سليم، اول ما يلقي عليها الثوب يقول لك لو جاء عليها الثوب ياخدها سليم. فسبحان الله كانت المرأة مهانة. المرأة يا جماعة في أوروبا اللي هم بيتغنوا علينا دلوقتي يقول لك حقوق الأوروبيين، كانت المرأة إلى بداية 1900 كانوا يسموها المرأة الشيطان، أنها شيطان وأنها لم تخلق من البشر، ما كانتش بشر عندهم سليم. إلى وقت قريب اليهودية من ضمن إهانتهم للمرأة أنهم لا يؤكلونها ولا يشاربونها إذا حاضت أو نفست، تحيض وتنفس يلا بعيد، ولا يحل لها أن تذبح بيدها المرأة، لا يحل عند اليهودية أن تذبح المرأة بيدها أبدا. لكن المرأة عندنا مصانة مكرمة سليم، مكرمة. ده النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول للسيدة عائشة رضي الله عنها ناولين الإناء أشرب سليم، فيشرب هي تشرب قبل النبي صلى الله عليه وسلم، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لها من اي مكان شربتي، انت فين شربتي، منين في الحته دي، فاذا اشارت على مكان وضع فمه الشريف على فمها موضع فمها ثم شرب. في تكريم اكثر من كده يا جماعه؟ ده النبي صلى الله عليه وسلم تزوج السيده عائشه وهي صغيره في السن، وانتوا عارفين البنات الصغيرين في السن يقول لك ده دلعية صح ولعابية ومش بتاعت بيوت، والنبي عليه الصلاة والسلام أخذ السيدة عائشة كانت شبيهة بهذا أيضا، قالت لكان النبي صلى الله عليه وسلم يدخل علي البيت وأنا ألعب مع البنات الصبيان الصغيرين، ألعب معهم الطين، نعمل عرايس بالطين. سليم شو عرفت اللعبة دي؟ تقعد تلعب معهم عرايس بالطين يشكلوها. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول لما كان هم النبي عليه الصلاة والسلام يدخل البيت كانت البنات الصغيرة دي تخاف من النبي تعمل ايه؟
تجري
يعني حرمة البيت. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يجلس مع السيدة عائشة يؤانسها في اللعب. شوف الى هذا الحد، الى هذا الحد كرمت المرأة واعلي من كرامتها. لكن النهاردة بقى بيتغنوا ليك بحقوق المرأة وهي لا تساوي حقوق، انما تساوي تعرية المرأة. احنا عاوزين المرأة عريانة، هي دي الحق اللي احنا عايزين نثبته للمرأة، انها حرة في جسدها. سليم حرة انها تتعرى، حرة انها تعمل كذا وكذا وكذا. لا، احنا لما الاسلام شرع هذه الامور الست ده عشان خاطرها، ده عشان خاطر محدش يلمسها، عشان خاطر انها جوهرة مكنونة، ان لا يحل لاحد ان يطلع عليها لانها جوهرة، مش كل واحد كده يبص لها زي ما هو عاوز. سليم شو نعم شوف على هذا النحو لما كانوا سألوا تقريبا الشيخ الشعراوي على شمعنا المرأة عندكم في الإسلام بتسلم على بعض الرجال وما تسلمش على بعض، قالوا طب الملكة عندكم بتعمل ايه؟ في بريطانيا بيقولوا لها الكلام ده، الملكة عندكم في بريطانيا بتعمل ايه؟ بتسلم على كم واحد؟ قالوا والله بيسلم على 7 أفراد 8 أفراد بس. قال عندنا كل امرأة في الإسلام ملكة، كل ست في الإسلام عندنا ملكة، لأن أحل لها ذلك أنها تسلم على كم فرد بس. هو ده الإسلام يا جماعة، اللي كرم المرأة وأعلى من شأنها وقدرها. والمفروض على فكرة المصيبة الكبيرة جدا، المفروض أن احنا نعلم ده لأولادنا، بناتنا ما يعرفوش الكلام ده. المفروض أن تعلموا لمراتك وتعلموا لبنتك أن دي أنت معززة ومكرمة، دي أنت ربنا أعطاك من الحقوق ما لم يعطي أحدا. سليم وما ذلك إلا لمكانتك على الله سبحانه وتعالى. سليم ده أقيمت حروب من أجلك، أفهم بنتي كده علشان بنتي تعتز بالإسلام، ما تعتز بالمفتح والمزنة والمش عارف إيه والمقطع. ما هي بتعتز لأن مش لاية منك أنت إنها تقول لها لا يا بنتي العزة في الإسلام، العزة في الستر، العزة في كذا، كل ده من المفروض إن أنت تثبت لها. الصورة بيّنت حقوق المواريث وأعطت لكل ذي حق. على فكرة حقوق المواريث مش متروكة لأي حد يقول فيها بدماغه مهما كان دماغك، فلا يمكن حكمتك أن تصل إلى حكمة الحكيم، ولا يمكن علمك أن يصل إلى علم الإيه؟ العليم. أنت مين أنت عشان تيجي تقول النهاردة الإسلام ظلم المرأة في الميراث؟ أنت مين؟ أنت أعلم أم الله؟ وأنت أحكم أم الله سبحانه وتعالى؟ الإسلام لم يظلم المرأة، بل بالعكس. ده أنت لو أنت شفت، أنا عايز أي والله الواحد يكاد يصاب بالجنون، أنا عايز أي حد عنده أدنى فهم يمسك آيات المواريث يطلع لي منها كم رجل ذكر، كم رجل ذكر في آيات المواريث. كل آيات المواريث بتكلم عن المرأة بس. يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل، فإن كنا رجالا لا نساء فوق اثنتين فلهن ثلث ما ضرب، وإن كانت يا عم انت ما تكلم عن الرجالة شوي. لا مفيش سليم، مفيش تكلم عن النساء. والنفس الآيات ولكم نصف ما ترك أزواجكم إلى آخر الآيات، كل الآيات تتكلم في المجمل على الأقصى الأعم أنها تتكلم عن حقوق مين؟ عن حقوق المرأة. سليم في المواريث، وانا قلت لكم المرأة في المواريث ما كانش حد بيورثها الا الاسلام. الاسلام هو اللي جعل لها ميراث. سليم اللي هم النهارده بيتضايقوا ويقول لك الاسلام ظلم المرأة، طب ما يجيبوا لنا نص كده من التوراة يشوفوا الميراث عطوها قد ايه، او يجيبوا لنا نص من الانجيل. يا عم هات لنا نص من الانجيل يقول انت تدي كام للمرأة، هات لنا نص من اي شريعة، مش هتلاقي. فقط في حقوق الاسلام فقط شرع المواريث، بس في حقوق الإسلام، ما فيش في المواريث في أي ديانة أخرى إلا في الإسلام. الصورة أدم بتتحدث عن مجتمع فاضل، فبينت الخطوات عشان نبني المجتمع ده إزاي. أول خطوة إن إحنا لازم نطهر، مش أنا بقول لك مجتمع إيه فاضل، لازم نبنيه على الفضيلة. عشان كده لازم نطهر المجتمع من الفاحشة، لازم نطهر المجتمع من الايه؟ الفاحش. لازم. يقول لك واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم نعمل ايه؟ طب واللذان يأتيانها منكم. شو تكلمت الآيات عن مسألة القضية الفاحشة، نحن لازم نطهر المجتمع سليم من الفواحش. والفاحشة دي مصيبة، لم تظهر الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها إلا إيه؟ إلا ربنا سبحانه وتعالى يبعث فيهم بقى الأمراض والأوجاع والأسقام التي لم تكن في أسلافهم الذين مضوا. وده واقع في زماننا ولا مش واقع؟ أمراض ما عمرك ما سمعنا عنها، اسأل جدك كده ولا حاجة، ما سمعش عن الأمراض اللي احنا بنسمع عنها. ولعل في كورونا النهاردة عجب العجاب سليم، بقى الواحد النهاردة خايف، يبقى جاي من الشغل ولا حاجة، لما كان في الأول يعني يقول لك أنا خايف أسلم على أولادي. والله كنا بنخاف نسلم على اولادنا، انا هنكذب؟ كنا بنخاف نسلم على اولادنا ونخاف نسلم على زوجاتنا سليم. ويقول لك لا قبل ما تسلم عليا روح الاول اللي يغسل ايديك ويغسل مش عارف ايه. الى هذا الحد؟ ايوه الى هذا الحد. الله عز وجل غرب بيننا بسبب الفواحش الكثيره التي ظهرت في الناس. اثنين، قطع اسباب الفاحشه. ربنا سبحانه وتعالى قطع من ايات المحرمات، قال لك حرمت عليكم كذا 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 كذا، وكأن دول ايه؟ لهم حماية، دول اللي ينفع تدخل عليهم وتخرج وتسلم عليهم وما تسلمش. طب وغيرهم؟ قال لك لا. طب إذن القطع أسباب الفاحشة، عزل الفئات الفاسدة في المجتمع، مش نسيبهم كده يعيسوا في الناس فسادا، مش نفتح لهم قنوات ونعمل لهم أفلام ومسلسلات ومعارض ومش عارف وإيه ويطلع مش عارف في ايه في ايه، كل ده خطأ. المفروض ان الفئات الفاسدة في المجتمع تعزل، ما يكونش لها اي دور في المجتمع، انما تعزل هذه الفئات عشان الفئات الصالحة تظهر. احنا اكبر غلط او اكبر مصيبة جعلها فينا اللي ما يدعى في الفن، يقول لك الفن والمسلسلات والافلام، اكبر مصيبة انه ركز كثيرا كثيرا كثيرا، بل قل بنسبة 100% على الايه؟ النماذج الفاسدة سجين. النماذج الفاسدة، فلما ركز على النماذج الفاسدة أصبح الفساد ده كأنه إيه؟ هو الحاجة العادية، يعني هو المجتمع كله. يا عم مش المجتمع كده، والله العظيم المجتمع كله ما محمد رمضان ولا الناس دي خالص. المجتمع فيه ناس صالحين وكويسين وناس طيبين وناس بتعمل للخير وناس بتسعى للخير، وفيه الملتزمين وفيه وكفيه وفيه. المفروض انك تظهر هذه النماذج، لا في ناس طيبة، لكن تعمد ان اي طيب يطلع بدور شرير وعدو للوطن، وان اي خبيث وفاسد يطلع بدور هو الشريف المحافظ الكذا وكذا، ده كلام مش صح. ولعل ذاك من قيام الساعة، علامة من علامات الساعة. النبي صلى الله عليه وسلم قال ايه؟ لا تقوم الساعة حتى يكون اسعد الناس بالدنيا لوكع ابن لوكع، يعني لئيم ابن لئيم وخبيث ابن خبيث سليم. يطلع يعملك يقولك ده عمل كليب اسمه شيماء، ده جاب 7 مليون مش عارف ايه، والراجل عنده يا نهار ابيض. عشان ايه ده؟ عشان كلمة شيماء بس؟ عشان كلمة شيماء. طب ما تجيب المهندسين والدكاترة والناس ديت، ده عمالين يفحطوا في صخر، يفحطوا في صخر عشان يعني ياخد براعة اختراع في حاجة، ولا البحث بتاعه ينشر دوليا ولا ينشر، لا دول ما لهمش لازمة عندنا سليم. والعجيب وكل العجب ان مثل هؤلاء يستضافوا في قنوات ويرفع لهم الرايات سليم، للأسف الشديد. فده برضه من ضمن المصايب السوداء اللي موجودة عندنا في المجتمع، ان الفئات الفاسدة هي اللي ظهرت، وهي تبات لها المكانة، وهي لها السيطرة، وهي لها التقدم، وهي لها الكلمة، وهي أسعد الناس بالدنيا. وغيره لا. انتوا عارفين مرة من المرات كان مش عارف نجيب محفوظ ولا مين، واحد من المفكرين القدامى يعني، بيقول ان هو كان بيقدم برنامج في التلفزيون وبعدين في مسبيره يعني في زمان، وبعدين راح يقبض الايه؟ الثمن الحلقات بتاعته، فواقف في طابور زي من هنا كده ومش عارف اقول فين، في طابور كبير عريض كده عبال ما يجي دوره، فلا واحدة من الراقصات راحت كده داخلة على طول فات الراجل فضل فات 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 فلوس وعطلها واتكل على الله. فهو هي طلع هو سألها قال حضرتك بتشتغل ايه؟ سليم مصطفى محمود تقريبا الدكتور مصطفى محمود انت حضرتك بتشتغل ايه؟ قالت له رقاصة. انا والله احنا ظلمنا نفسنا ان احنا شغالين بالعلم والايمان ومفكرين وبتاع ونقف في طابور عريض وانا واخد الدكتوراه ومش عارف ايه ورقاصة جابتهم في ثانية. فللأسف الشديد الفئات الفاسدة هي اللي لها الصدارة. المجدل الصورة قالت ان الفئات الفاسدة فايه اعزلوهن. سليم اعزل الفئات الفاسدة في المجتمع وبرضو افتح باب التوبة لهم. سليم فامسكوهن في البيوت او يجعل الله لهن ولا ان يقول إن بعدها مباشرة يقول انما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة. وكم ربنا بيعتذر ليهم الفئات الفاسدة. يقول يعني بابي مفتوح ومش هغلق الباب في وشك وما زال باب الله عز وجل مفتوح للجميع من أراد أن يلجأ فيه يلجأ. تطهير المجتمع من المنافقين الصورة العجيبة جدا. الصورة دي يعني بنسبة 80% بتتحدث عن حقوق اليتامى والنساء و20% في آخرها لا 10% بس في آخرها تحدثت عن المنافقين. ليه؟ علشان يقول لك خد بالك ده المنافقين دول لهم دور كبير جدا في تخريب المجتمع. سليم وزعزعت اركانه. عشان كده جات حكاية المنافقين من ضمن الحقوق ان احنا نبني مجتمع. انا ببني مجتمع ابنيه على اساس ايه؟ لازم اساس سليم، لازم يكون افراده ناس صادقين عشان نقدر نبني مجتمع صح. لكن ان احسن الناس احسنوا وان اساءوا اساءوا الدنيا خربانة. الدنيا خربانة بهذا الشكل. لكن ان احسن الناس احسنوا وان اساءوا ايه؟ لا تسيئوا احسنوا. اقامة طب اذا تكلمت الصورة عن تطهير المجتمع من المنافقين لان احنا عايزين نبني مجتمع فاضل. والمجتمع فاضل المنافق فيه ضيعه. اقامة عقيدة راسخة. ولذلك الصورة تحدثت يا اهل الكتاب لا تغلوا في دينكم. يقول ما المسيح ابن مريم الا رسول. ليه بيتكلم عن اهل الكتاب؟ عشان يقيم عقيدة راسخة. المجتمع اللي عقيدته ايه؟ مزعزع ده مجتمع يشترى بالمر مرة، يشترى بالفلوس مرة، بالنساء مرة، يشترى بأي شيء. لكن طول ما العقيدة ايه؟ راسخة، طول ما الدنيا تمام. انا مرة من المرات قرأت لأحد الناس من ابطال حرب اكتوبر كان بيقول ان احنا في حرب اللي هي النكسة والاستنزاف وغيرها بيقول ان احنا كنا احيانا بنلاقي في الدبابة الجندي قاعد في الدبابة جوه وماسك التلمود بتاعه او التوراة عمال يقرأ. سليم فهو قدر ينتصر عشان ايه؟ في عقيدة راسخة اصلا جواه. سليم لكن الكلام ده اتغير في حرب اكتوبر. سليم حرب اكتوبر اتغير لما العقيدة هي اللي كانت رفعة والله اكبر. والناس بقى الشيخ محمد هو يقول لك ان يقول لك السادات في حرب اكتوبر كان راكع على ايديه كده قول يا رب انصرنا. ومن هنا جاء النصر. عقيدة راسخة توصل لكده. ما فيش عقيدة راسخة انسى كل حاجة. اوعى تقول لي تراب الوطن لان تراب الوطن هيتباع مع اول ألم. صح هيتباع. ليه؟ اسمع انا ما عنديش عقيده تراب وطني يا عم اللي انت بتتكلم عليه. لكن لما يكون عندي عقيده راسخه اقدر ادافع، اقدر اعرف ان ده شرفي قبل ما يكون اي حاجه. سليم واقدر اقف ووقوفا صحيحا. البناء المجتمع على عقيده راسخه هو ده اللي هيوصل انك تنتصر في اي مكان كنت، وهو ده اللي هيخلي ابناء المجتمع كلهم ايه؟ يكونوا صالحين. انه عارف انه لما يجي يفسد بيفسد في مجتمع ربنا سبحانه وتعالى عاوزه فاضل. ولذلك ربنا يقول لك انا ببني المجتمع ده على اساس العدل والايه؟ والرحمه. يعني اقم العدل سليم والرحمه تكون مركزه تركيز شديد جدا حوالين كل القصص دي. لان بالعدل المجتمع يصلح. انا عارف ان انا اخذ حقي. وبالرحمه اذا اخطات مش هتتقطع رقبتي الا اذا كان الخطا يضر كل المجتمع. سليم انا كنت بسمع حلقه انتوا عارفين الراجل اللي قطع رقبه واحده المحاكمه بتاعته كان من ايام واقف عند القاضي. القاضي بيقول له انت فصلت رقبة الراجل ليه؟ قال له ما حصلش. يا عم ده مصر كلها شافتك، ده مش انا بس، ده مصر كلها شافتك. قال له ما فيش حد صور، احنا بنحكي في التصوير ولا بنحكي ان انت ضعت راجل راجل سليم؟ فللأسف الشديد ده واضح في المجتمع، ده واضح في المجتمع. لذلك مبدأ العدل والرحمة ده يقام على اللي أجرم جرما ليس كبيرا، لكن واحد قصده الترويع والإفساد في المجتمع المفروض ده يتعلق في ميدان عام يقتل. المفروض اللي يتحرش بالحريم والقصة دي كلها ويعمل فعل فاضح يعني للناس أجمعين، ده ما لا تأخذنا به رأفة، المفروض ده يتعلق عشان يكون للناس به عبرة. خلاص، بإقامة المجتمع الفاضل على أساس العدل والإيه والرحمة. اعتنت السورة بالأرحام، ولذلك أول آية في سورة النساء: اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة خلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام. بيتكلم عن الأرحام، اتقوا الله في الأرحام يا جماعة، اتقوا الله في الأرحام واليتامى وكل ضعيف، أي ضعيف أيا كان هذا الضعيف، تعرفه ما تعرفوش، المفروض ان كل الناس تقف بجوار هذا الايه الضعيف. ربنا سبحانه وتعالى بين في السورة ان احكامه كلها مبنية على الرحمة والعدل، وان ربنا ما شرع الاحكام الا ليرفع الحرج. يريد الله ليبين لكم ويهديكم ايه سنن الذين من قبلكم، وربنا عاوز تاني ويتوب عليكم، والله يريد ان يخفف عنكم. كل ده مذكور فين؟ كل ده مذكور في هذه السورة المباركة. أحكام الشرع كلها رحمة وعدل من الله، رفع الحرج والمشقة والتخفيف عن الناس، يريد الله ويخفف عنكم. وخلق الإنسان ضعيفا، ربنا بيقول أنا عارف ضعفك يا بني آدم، أنا عارف أن أنت ما فيش، فمن ضعفك ده أنا إيه شرعت لك الأحكام التي ترحمك، التي ترحمك والتي تعتني بك وترفع الحرج والمشقة عنك. بيانت السورة دور المنافقين من مقاصد السورة. السورة اتكلمت برضو عن شوية عن الجهاد، ليه؟ عشان الجهاد ده مهم عشان نراعي حقوق الضعفاء، يعني حق الضعيف ممكن يعمل ايه؟
يضيع.
فعشان كده الآية السورة اتكلمت برضو، قالت في ثناياها لما تيجي تقرأ كده عن السورة تقول ايه؟ ايه الرابط بين السورة المجتمع الفاضل وبين الدفاع وبين الجهاد؟ قال لك الله، احنا عندنا ناس ضعفاء سليم، الناس الضعفاء ده نحميهم ازاي سليم؟ فلابد ان يكون هذا الايه؟ هذا الامر قائم. لهذا السبب السورة ركزت على هذه الاحكام، ركزت على هذه الاحكام. لو احنا عاوزين يا جماعة نلخص السورة دي استفادة منها واحدة بس، نقول ايه؟ انا وضحت لك الكلام كله، لو انا عايز اقول لك ما يستفاد من هذه السورة؟
العدل والرحمة للنساء.
العدل والرحمة جميل جدا يا شيخ محمد، بس انا هضيف ليها تعديل صغير، لازم نحط التاتش بتاعها معلش. العدل والرحمة، الشيخ محمد اسمه حبيبي يعني، الله يكرمك، الله يكرمك يا رب. العدل والرحمة مع كل ضعيف، مع كل ضعيف، ما نخصصهاش بالنساء بس، لان السورة ما اتكلمتش عن النساء بس، اتكلمت على النساء، اتقوا الله في الضعفاء، اتكلمت عن النساء، اتكلمت عن اليتامى، اتكلمت عن الارحام، اتكلمت عن كل ضعيف. فعشان كده لو عاوز استفيد استفادة عامة كده من السورة كلها هقول العدل والرحمة مع كل ضعيف، دي استفادة عامة من الايه؟ من سورة النساء. برضو سورة النساء واجب ليكم المرة اللي جاية هسأل عنها برضو، وحاول حج عليكم، وحاول ان انت تكتبها زي ما انا قلت لك كده، تجيب ورقة كده بيضة تحطها عند اول سورة النساء وتبدأ تقرأ كل ما وتكتب الكلام ده، كل ما تيجي آية تخص الكلام ده تقول الآية 10 بتخدم المعنى ده، الآية كذا بتخدم المعنى ده، الآية كذا بتخدم المعنى ده، تطلع في النهاية والله تطلع، انا متأكد ان انت هتجيب احسن من كده بكتير قوي سليم، هتطلع عقل احسن من كده بكتير، وانا متاكد ان انت هتجيب احسن من ده الاف المرات، لان ربنا سبحانه وتعالى دي ارزاق، وقد يفتح الله عليك ما لا يفتح عليك، دي ارزاق والله سليم، وربنا سبحانه وتعالى يفتح ليك فتوح العارفين به سبحانه وتعالى. الى هذا القدر نكتفي، ونسال الله الكريم رب العرش العظيم ان يغفر لنا ذنوبنا وان ييسر لنا امورنا وان يفرج اللهم كروبنا. اللهم خذ بايدينا اليك اخذ الكرام عليك، يا رب يسر لنا كل عسير وسهل لنا كل صعب. اللهم اكرمنا ولا تهنا، واسترنا ولا تفضحنا، وكن معنا ولا تكن علينا. اجعل جمعنا مرحوما، واجعل تفرقنا من بعده معصوما، ولا تجعل فينا ولا بيننا ولا منا شقيا ولا محروما. اللهم ارحمنا برحماتك التي وسعت كل شيء، اللهم ارحمنا برحماتك التي وسعت كل شيء. اللهم اغفر لنا ما لا يعلم الناس عنا يا رب العالمين، انك على كل شيء قدير وبالاجابه جدير. وصلي اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم، وجزاكم الله خيرا على حسن استماعكم.